وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الجواب عن إشكال كثرة التخصيص. انتهينا إلى الجواب الرابع للشيخ النائمي. في الجواب الأول حسب الحساب لن تيه، لأن بعدين أريد هذا الحساب. الجواب الأول غير الذي احنا ذكرنا، جواب الأعلى. الجواب الأول كان للشيخ الأعظم، الجواب الثاني كان للشيخ النائمي قدس الله روحه الشريف، الجواب الثالث كان للشيخ الخراساني، الجواب الرابع للشيخ النائمي أيضا، ولكنه قلنا موردي ومقطعي، ذكره في موارد محدودة. مورد الأول شنو؟ ذكرناه فيما سبق، باب الخمس والزكاة. مورد الثاني باب الضمان، قال هو أقدم بعجز الإقدام بعد الضرر لا يصدر. هذا المورد شنو؟ الثالث. الآن الذي أريد ذكره المورد الثالث، إذا خلي يصير المطلب واضح والمنهج واضح. المورد الثالث ما قد ينسب إلى الشيخ النائمي أيضا، في باب القصاص والضمان أيضا، فالجواب آخر في باب الضمان. وإحنا فالجواب تقدم في المورد الثاني، هذا هو الجواب الثاني. وقد تبناه السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول في الجزء الثاني صفحة 538، وحاصله إن المورد في باب الضمان والقصاص هو من موارد تعارض الضررين، ومورد تعارض الضررين خارج من حديث لا ضرار من الأساس. أما أن المورد من تعارض الضررين فباعتباري أنه إذا حكم بالضمان فقد استفاد المجني عليه أو المتلف منه، ولكن تضرر من تضرر المتلف والجاني، فصار الضرر من ناحيته أي من ناحية المتلف، وإن انتفع بذلك المجني عليه. وإذا حكش المطلب يعني لم يحكم بالضمان أو بالقصاص فقد تضرر بذلك المجني عليه أو المتلف منه. إذن كل من الحكم بالضمان، إذن الحكم بالضمان هو في ضرر الجاني وإن كان في صالح المجني، والحكم بعدم الضمان هو في ضرر المجني عليه بعدم الضمان هو في ضرر المجني عليه فبالتالي الحكم بالضمان ضرري والحكم بعدم الضمان ضرري أيضا، فالمورد المذكور لا يمكن أن يكون مشمولا، فالمورد المذكور لا يمكن أن يكون مشمولا لحديث الأضرار. هكذا قل أو قل، هكذا قل أو قل، إن حديث لا ضرار امتناني، وما دام امتنانيا فلا يمكن تطبيقه في مورد يلزم منه، يلزم منه خلاف المنة على الطرف الثاني. وعليه نقول في المقام، نحن اذا حكمنا بالضمان وان رفعنا الضرر، رفعنا الضرر عمن؟ عن المجني عليه، ولكن بالتالي تضرر ذلك الطرف يعني الجاني، وهذا خلاف المنة، فلا يمكن ان يشمله الحديث بلا حاجة الى ملاحظة تعارض الضررين، بل ندخل في الحساب مسألة المنة، وبالتالي هي تمنع، هاي نقطة المنة تمنع من تطبيق حديث لا ضرار في مورد الضمان، يعني لإثبات الضمان على الجانب، لا يمكن التطبيق لأنه يلزم من ذلك خلاف المنة في مورد الضمان وفي مورد القصاص. إذا إما أن نقول تعارض ضررين يصير، أو نقول أنه يلزم خلاف المنة. هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى، وأما بالنسبة إلى المقدمة الثانية فأمرها واضح، فإنه مع تعارض الضررين لا يمكن تطبيقها على كليهما، تطبيق الحديث أو القاعدة على كليهما، لأنه يلزم التفاوت، وعلى أحدهما بلا مرجحين. والخلاصة من كل هذا إن الحديث لا يمكن أن يشمل موارد القصاص ومورد الضمان للنقطة المذكورة. هذا ما قد يقال، وفيه إن صاحب الحق واقعا لا يحتمل أن يكون كلا شنو الشخصين، حتى الجان، فإن صاحب الحق هو المجني عليه، فإذا سلب حقه ولم يدفع إليه كان ذلك ضررا. وأما الجاني فهو عليه الحق وليس له الحق، وإذا أخذ منه الحق الذي عليه فذلك إما لا يكون ضررا من الأساس، أو يكون ضررا ولكنه ضرر في محله ومناسب. وحديث لا ضرر كما هو واضح ناظر إلى نفي الضرر، نفي الضرر يا ضرر غير المناسب، أما الضرع المناشر بعد فرض كونه مناسبا فلا معنى لنفيه. هذا بالنسبة إلى المورد المذكور. لا من لاحظ أنا ما لي شغل. نعم الشيخ النائيني بعد ما تمسك بنقطة الإخداع لكن في شنو مورد الثاني كان الآن راح يتمسك ماذا بنقطة أخرى غير الإخداع، وإنما مسألة تعارض الضررين أو مسألة خلاف منه، وهذا وإن كان قد يذكر هو في القصاص وفي الضمان نقدر نحممه علما للديات أيضا، فبديها ما ماذا كذلك ولعله في موارد أخرى من هذا القبيل. على أي حال هذا بالنسبة إلى المورد الثالث، وبهذا ننهي الجواب رقم جد الجواب رقم 4. الجواب الخامس الأخير هذا ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول في الجزء الثاني صفحة 538، فإنه بعد أن دفع الإشكال في موارد الخمس والزكاة بذلك الجواب الذي وافق أستاذه عليه ونقلناه فيما سبق عن شيخ النائين، وبعد أن دفع الإشكال في موارد الضمان بما تقدم قال لا يبقى لدينا من الموارد إلا ثلاثة، وإذا كان هناك إشكال في التخصيص وبالحق هذه الثلاثة، وما هي؟ الأول المضاف الذي أو السائل أهم من كونه مضاف أو غير مضاف الذي أصابته نجاسة، فإنه لا بد من عدم الانتفاع به. إذا قلنا مرض بعدين شفنا به فرد شيء مال الفار او غير الفار كل المرضى يكون شنو وكل الطرشي طول اهل الطرشي هذا هم شرد ابتلاء شنو اقاعدهم يسوي له شنو شكوش جد طرشي نسوي له وبعدين يشوف بياد وشي يسوي له جهاز كل نقول لكم كل شيء له هذا المورد يلقى وبعد ياه الذي يبقى المريض الذي أقدم عمدا على الجنابة فإن النقص دل على أنه يلزم أن يختشف بناء على الأخذ بذلك على كلام. والمورد الثالث شراء ماء الوضوء لمن يتمكن ولو بأضعافي ولو بأضعافي قيمته مليون دينار يكون تشتري كما دل عليه النص بناء على الالتزام بذلك. ولا نبيه كلام ان هذه الموارد الثلاثة تبقى، وهذه الثلاثة لأجل قلتها لا يلزم منها محذور تخصيص الأكثر. اذا هو قدس سره دفع الإشكال في بقية الموارد بما تقدم ثم قال تبقى هذه الموارد الثلاثة وعمرها سهل حيث لا يلزم بلحاظة محذور تخصيص الأكثر. هذا ما أعطاه قدس سره، وفيه إن إشكال تخصيص الأكثر وإن اندفع بما ذكر، ولكن قد تقدم أن الإشكال يمكن أن يطرح بصيغ ثلاث الأولى هي تخصيص الأسماء. والثالثة هي أن الإسلام كيف يشتمل على أحكام ضررية، ولو كان ذلك الحكم إيش؟ ولو كان ذلك الحكم واحد أو اثنين، وإن لم يكن كثيرا، فإنه بالتالي هذا وهن في الإسلام، فلا بد من علاج القضية من هذه الناحية، ولا علاج إلا بما أشرنا إليه، ولا علاج إلا بما أشرنا إليه سابقا في الجواب الذي ذكرناه قبل أجوبة الأخلاق. والنتيجة النهائية من كل هذا، أريد ألخص هذا التنبيه وراح تنتقل علما إلى التنبيه الثاني، إن إشكال تخصيص الأذكار الذي ذكره الشيخ الأعظم هو ذو صيغ ثلاث، ولا يندفع بجميع صيغه إلا بالجواب الذي أشرنا إليه، فالتفت إلى ذلك. هذا كله في التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ما ذكره النصيحة بالعنوان، التنبيه الثاني عدم المناسبة بين التعليل والمعلل. هذا التنبيه الأول يرتبط بما كثرة عنوان كثرة التخصيص مشتك. هذا الثاني عدم المناسبة بين التعليل والمعلل. وهذا الإشكال أثاره الشيخ الأنصاري أيضا، ما شاء الله ما شاء الله، في رسالته، لا في الرسائل، مو بالرسائل، لا تروح تدور الرسائل ما موجود هناك، وإنما في رسالة لا ضرار المطبوعة في آخر المكاسب، وطبعت مؤخرا تحت عنوان رسائل فقهيه. وحاصل ما عباده قدس سره، حاصل ما ذكره قدس سره، وشان كاتب صفحة 372، وشما هذه الصفحة 372 هاي مراجعة لكتابة قديمة في طبعة هي مالت المكاتب، يعني جو في رسائل فقهية لهذه الطبعة الجديدة، رسائل فقهية على حسب هذا في المراجعة تتمكنت تتأكد زين. وحاصل الإشكال الذي ذكره هو أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقلع العذق، واستند في ذلك إلى حدق من حدق شمرة الذي قال له شنو اتركه وأنا أعطيك في الجنة، وما قبل صاحبنا علل الأمر بقلعه، علله صلى الله عليه وآله بما بحديث لا ضرر، والحال أنه بقاء العلم العرق لا يستلزم الضرر. ولماذا لم يوضح قدس سره المطلب اكثر من هذا على اجمالي، ولكن لتوضيحي اكثر هكذا نقول: الضرر الذي كان يحصل للأنصاري بسبب شمرة هو من أي ناحية؟ من كان يقرر من الدخول بلا استئذان؟ يعني ما كان يقول يا الله، هاي طاب طالع كل يوم من دون أن يقول يا الله، من دون أن يشتأذن. فالضرر من الدخول، من دخول شمر بلا استئذان. أما وجود العبق بنفسه ليس سببا علما للضرر، ما دام يستأذن. فالضرر هو في عدم الاستئذان وليس في بقاء العبق. ومعه كيف يأمر صلى الله عليه وآله بقلع الحق استنادا إلى هذا الحديث الشريف، بعد كون بقاء العبق ليس ضرريا؟ هذا توضيح الإشكال الذي هو التفات حلوة، الحق والإنصاف. الالتفات هي من الشيخ، ما خذ هنيا من أساتذة القبلين ما ندري، مو مهم، بس هو إشكال شنو وجيه، بس هو ما أوضح إيضاحه هذا. خب كيف يجيب عنه؟ ثم أجاب عنه قدس سره بهذا الجواب. قال بجواب مختصر جدا مختصر، قال صحيح هذا إشكال وارد، لكن لا يؤثر على الاستدلال بالحديث، اي بحديث لا ضرر. فنحن نريد ان نتمسك بالحديث لنفي الحكم الضرر، وهذا مطلب ثابت. اما كيف تمسك النبي بالحديث لقلع النخلة؟ هذا شيء خفي علينا، وخفاء هذا لا يضر، وخفاء هذا لا يضر بما استفدناه من الحديث، وهو أنه كل حكم ضرري منفي، كل حكم شرعي ينشأ منه الضرر هو منفي. هذه الاستفادة تبقى على حالها، وهذا إشكال يبقى جانبي مو مهم. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم، ونفس عبارته هكذا. وفي هذه القضية إشكال، يا قضية شمرة والأمر بالقلع استنادا إلى الحديث، من حيث حكم النبي صلى الله عليه وآله بقطع العبق، مع أن القواعد لا تقتضي. هاي العبارة جائزة، مع أن القواعد لا تقتضي، هي المهم هاي العبارة فارزة، المهم هاي العبارة اللي راح أقرأها. ونفي الضرر لا يوجب ذلك، لا يوجب ذلك ايش؟ يعني قطع الخير، لكن ذلك لا يخل بالاستدلال. هذا الذي بينت فيها بعد لا اكثر، هذا ما افاده الشيخ الناهيني، الشيخ الانصاري قدس سره. واجاب الشيخ النائيني في رسالته، رسالة لا ضرر صفحة 397 الذي مذكور قلنا في آخر منية الطالب، وهكذا وافقه الشيخ الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 532. وحاصله هاي جواب من قبل الشيخ النائيني على من؟ على الشيخ الأنصار على هذا الإشكال. وحاصله إن النبي صلى الله عليه وآله لم يستند في قلعه للعبق إلى حديث لا ضرر، حتى يقال لا مناسبة بين التعليل والمعلل، وإنما ذكر هذا الحديث لإثبات وجوب الاستئذان، يعني يريد أن يقول لتمرة: يا تمرة، عليك إذا أردت الدخول أن تستأذن، يعني تقول يا الله يا الله، واجب عليك. ولماذا؟ لأنه لا ضرر. إذن لا ضرر ذكره صلى الله عليه وآله من ناحية أن الدخول بلا استئذان ضرري، فذكر لإثبات وجوب الاستئذان عند الدخول. وأما أمره بقلع الحذق فلم يتمسك له بحديث لا ضرر، وإنما ذلك صدر منه صلى الله عليه وآله من باب ولاية العامة، فإنه ولي المسلمين إلى الولاية، فمن باب الولاية أمر بقلعه لا من باب حديث لا ضرر. هذا ما أجاب به عليه فلا إشكال في البيت إن شاء الله تعالى. هذا منه قاعد يأتي الشيخ الناهي. وفي ما ذكره كلا العلمين في مقام الجواب تأمل، أما ما أفاده الشيخ الأعظم حيث قال، شنو ذكر الشيخ الأعظم في مقام الجواب؟ قال: صحيح لا مناسبة بين التعليل والمعلل، لكن هذا لا يضر بالتمسك بالحديث، فيمكن أن يقاس باعتباره. أما ما ذكره الشيخ الأعظم فباعتباره أنه ما دام لا نعرف المناسبة بين التعليل وبين المعلل، فنحتمل أن المراد من الحديث معنى آخر أضيق من المعنى الذي فهمناه، أو معنى آخر يتناسب وياما مع الأمر بالقلع. إذن إذا لم نوجد مناسبة بين التعليل والمعلل يبقى ما استفدناه من الحديث موردا للتأمل، إذ من حقي طرف الآخر أيش قفتان أن يشكل علينا ويقول: ما صرتم إليه في تفسير الحديث وبيان مفاده شيء مرفوض، لأن لا يتناسب مع الأمر بالقدر، فلا بد أن يكون المقصود شنخ معنى يتناسب مع الأمر بالقلب، وليس المعنى ما صرتم إليه. إذن ما ذكره الشيخ الأنصاري شيء واضح الوهم كما بينا. هذا بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ العام. وأما بالنسبة إلى ما أفاده أحسنتم يا شيخ النائي، وبالتالي هذا معنى هذا الحديث الشيخ الأنصاري يقول له: تبني تبني عليه فقه، فقه الجعفري تبني على من؟ على ذلك، يعني كل حكم ضرر نريد نشيله فيما الحديث جاء ضرر. فإذا فرضنا على أنه نحتمل أن مو هذا المقصود لأجل عدم المناسبة، بعد ما يمكن تستند إليه. هم رجعنا يعني انت قاعد تقرر ما تكرر الشيخ الانصاري. انا اقول لك اذا انت ما توجد مناشدة نقول اليس يحتمل ان يكون المقصود من الحديث معنى اخر؟ احنا ما نعرفه يتناسب ويا من؟ ويا المعلم. هذا الاحتمال وجيه موجود وما موجود؟ موجود. اذا موجود بعد ما يمكن انا ذات التمسك بالحديث لنفي الحكم الضرري وهو شيء قوي جيد. واما ما افاده الشيخ النائين يقدش سره من ان النبي صلى الله عليه واله لم يذكر هذا الحديث كعلة للامر بالقتل، وانما ذكره لوجوب الاستئذان والامر بالقتل صدر منه من باب الولاية العامة فباعتباري. واما ما ذكره الشيخ النائين فباعتباري انه قد ورد في الرواية السابقة الناقلة لقصة سمرة بسند معتبر ورد انه صلى الله عليه وآله امر بالقلع وعقيب الامر بالقلع قال لا ضرر ولا ضرار، يعني ان الرواية المذكورة واضحة في ان حديث لا ضرر ذكره صلى الله عليه وآله كمستند وكعلة للامر بالقلع. ان هذه الرواية لو لم تكن موجودة عندنا فما افاده الشيخ النائيني يصيب فيها وجيها. اما بعد وجود هذه الرواية فالمصير الى ما ذكر شيء مرفوض. بقية الحديث ان شاء الله الى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.